هذه إذاعة العراق الحر.
العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني، وندعوكم الآن أعزائي لمرافقة الزميلة روى حيدر وتغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم: تمثيل الأقليات والنساء في الانتخابات المحلية المقبلة. والمفوضية العليا للانتخابات تكشف لإذاعة العراق الحر عن اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بالانتخابات المحلية. في 24 من الشهر الماضي صوت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات. جاء التصويت بالإجماع على قرار وضع حلا لخلاف بين الكتل البرلمانية حول الانتخابات في مدينة كركوك، غير أن هذا القانون أغفل حقوق الأقليات بإلغاء ما يدعى بالمادة 50، الأمر الذي أثار قلق العديد من الجهات منها الأمم المتحدة والحكومة العراقية، حيث أعرب رئيس الوزراء نوري المالكي عن قلقه من إلغاء الفقرة المتعلقة بحقوق الأقليات. الأقليات نفسها عبرت عن استيائها من هذا الإغفال، وشهد عدد من المدن العراقية مظاهرات طالبت مجلس النواب بإعادة النظر في هذا الأمر. كتل برلمانية عديدة نفت أن يكون إغفال هذه المادة جاء نتيجة لمقاصد سيئة تهدف إلى إبعاد الأقليات وإقصائها والانتقاص من حقوقها. من جانبه صادق مجلس الرئاسة على قانون انتخابات مجالس المحافظات في 8 من هذا الشهر، وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني إن المجلس قدم المادة 50 من قانون الانتخابات إلى مجلس النواب كمشروع قانون، علما أن مجلس النواب يناقش حاليا نصا من شأنه أن يعيد للأقليات حقوقها في إطار انتخابات مجالس المحافظات. غير أن السؤال المطروح الآن: من هم هؤلاء الأقليات؟ الخبير القانوني والخبير في شؤون الأقليات كاظم عبود قال لإذاعة العراق الحر:
هناك في العراق المسلمين والمسيحيين واليهود والصابئة المندائيين والإيزيديين، وهناك في العراق أيضا شرائح قسم منها تتبع قوميات مثل الكرد الفيلية، وقسم من الشبك الذين تختلط بهم القوميات الكردية والتركمانية والعربية أيضا. هؤلاء جميعا يشكلون مكونات عراقية أساسية، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى الصغيرة مثل الكاكائية ومثل الجرجرية ومثل كثير من هذه الطرق التي يمكن أن تسمى جزافا بالأقليات.
ينتشر المسيحيون في مناطق الموصل وفي منطقة كردستان، وكذلك في بغداد والبصرة وفي مدن عديدة أخرى. هناك أيضا أقلية يهودية يقيم أفرادها في بغداد وفي البصرة، أما الصابئة المندائيون فيتركزون في مناطق جنوب العراق وفي بغداد بالتحديد. الشبك يتواجدون في مناطق شرق الموصل. اليزيديون يتمركزون في مناطق بين كردستان والموصل مثل سنجار وبعشيقة وغيرها. التركمان يتركزون في شمال العراق، لا سيما في مناطق مدينة كركوك، وأغلبهم من السنة. أما الآثوريون فيمثلون جزءا من المسيحيين، ويقيم أغلبهم في المدن العراقية الكبرى وفي المناطق الريفية في شمال العراق. الدستور العراقي من جانبه لا يشير إلى أي شيء له علاقة بالانتماء الديني أو المذهبي أو الطائفي أو حتى القومي والعرقي. الخبير القانوني كاظم عبود:
الدستور يقول أن للعراقي الحق في اعتناق الدين، وهو عراقي وهو له حق المواطنة والعراقيين متساوين في الحقوق والواجبات، والقانون يحمي الممارسة الدينية مهما كان بغض النظر عن اعتقاد الشخص. هذا الدستور هو نصوص قانونية حددها كتابة، ولكن يجب ترجمتها عمليا، يجب أن نعكسها على واقعنا العملي. في مسألة الحقوق لا توجد أقليات وأكثريات، وإنما يساوي الدستور بين كل العراقيين بغض النظر عن دياناتهم، بغض النظر عن مذاهبهم، بغض النظر عن قومياتهم. إذن هذه المكونات يجب أن يكون لها حقوق مثل باقي العراقيين، وهذا بالأساس عندما تكون هناك مساواة. ولكن عندما تكون هناك محاصصة وتقسيم وحصص، ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار لهذه المكونات العراقية حصتها ومكانتها بما يليق بها.
لا يشير الدستور إلى أي نوع من الانتماء عدا كون المواطن عراقيا، غير أن الواقع غير ذلك كما يقول الخبير القانوني كاظم عبود.
هو الآن هذه فترة حرجة وفترة انتقالية تسود بها الطائفية وتسود بها أيضا القومية، التعصب القومي الشوفيني. هذه لن تستمر قطعا مع العراق ومع العراقيين. الدستور يلغي كل التحزبات الشوفينية والتطرفات القومية والتطرف المذهبي أيضا، وهذا أيضا هو المنطق. أنا أعتقد أن هذه الفترة إذا اتفقنا على أنه يمارس العمل السياسي وفق مبدأ المحاصصة، ينبغي أن لا يلغى قطعا حق هذه المكونات حتى لا نغبن أبنائها، وحتى نعطي فرصة لهم أيضا يأخذوا مكانهم في المشاركة السياسية. قانون مجالس المحافظات يعني أن هناك انتخابات لمجالس محافظات تقود هذه المحافظات من أبناء هذه المحافظة. من المنطق أن يكون من أبناء هذه المكونات من يشارك في هذه المجالس بعدد محدود. وأنا أعتقد أيضا أنه لا يمكن أن تستمر هذه الأحوال، ولا يمكن أن تسود مسألة التقسيمات الدينية والطائفية، لأنها لا تتناسب مع الحياة العراقية.
هذا وقد رحبت أطراف أخرى بمسألة إلغاء المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، ورأت فيه بريقة أمل نحو التغير المنشود وخطوة أولى نحو إلغاء كافة المحاصصات الطائفية والقومية والعرقية الموجودة في النظام السياسي الجديد، حسب تعبير بيان صدر عن المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها. باسل عبد الوهاب العزاوي الأمين العام للمفوضية شرح هذا الرأي في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة.
لسنا ضد حقوق الأقليات، وإنما كنا من المدافعين، أوائل المدافعين في العراق عنها. وكما أشرنا في بياننا، فقد قمنا بتأسيس مجلس للأقليات العراقية يضم الشبك والأزيد والصابعة والمسيح والأرمن، وسعينا إلى تمثيلهم بشكل حقيقي. ولكن الخطأ غير المقصود من القيادات السياسية في البرلمان، نعتقد نحن أنه سيكون مثمرا بالنسبة للعراق، أنها خطوة نحو إنهاء المحاصصة في العراق، ولتبدأ من الأقليات وتذهب إلى الطوائف والقوميات الأخرى. نحن ضد أن يكون هنالك تمثيلا لجهة معينة على أسس طائفية أو أزنية أو عرقية أو أي مسميات أخرى. إن الأزيد والمسيح والشبك وكافة الطوائف الأخرى هم أبناء شعبنا العراقي، ويجب أن يتم ترشيحهم وقبول ترشيحهم على أساس عراقيتهم، وبعد ذلك على الناخب العراقي أن ينتخبهم لنزاهتهم وكفاءتهم، وأن ينتخبهم كأعضاء في المجتمع العراقي ومؤهلين لتمثيل الشعب العراقي. هذه نقطة من جهة. من جهة ثانية، ما هو الضامن أن هذا التمثيل سيكون حقيقيا لفئة على حساب أخرى؟ وهل أن البرلمان سيكون ساحة لتمثيل طائفة من الشبك أو الأزيد أو الصابعة أو السنة أو الشيعة أو الأكراد أو العرب أو هكذا تواليك؟ نحن نرغب أن تكون التمثيل في البرلمان العراقي لأبناء الشعب العراقي بكل مكوناته، ويجب أن يكون التمثيل على أساس المواطنة والديمقراطية والإيمان بالوطن، وليس على أساس الطائفة أو النوع. وهذا هو خطوة أولى في اتجاه إلغاء المحافظات.
مع قضية تمثيل الأقليات تثار أيضا قضية تمثيل المرأة. الدستور يمنح المرأة حصة 25% في مجلس النواب، رغم أن عدد النساء في المجتمع العراقي يقارب 50%، وهي نسبة تقديرية حاليا لعدم وجود إحصاء سكاني. قانون انتخابات مجالس المحافظات نفسه لم يتسم بوضوح كامل إزاء هذه الحصة، حيث أن الآلية التي ستتبع في هذه الانتخابات هي آلية القائمة المفتوحة وليس المغلقة، مما يعني أن الناخب سيختار المرشحين بناء على الاسم، غير أن في إمكانه أيضا اختيار قائمة وفق مسؤولين في المفوضية العليا للانتخابات. النساء اللواتي يرغبن في أداء دور أكبر في الحياة السياسية العراقية يشعرن بمخاوف كبيرة من ضياع حقوقهن وفرصهن، غير أن أستاذة العلوم السياسية الدكتورة سهى العزاوي رأت أن الأمر لا يتعلق بالنسبة وبالأرقام، بل بالنوعية بدرجة الأساس.
مشكلتنا الحقيقية كنساء نعمل في داخل العراق، مشكلتنا ليست هي نسبة 25%، ولو هي كانت في البداية مشكلة حقيقية وما ظن من أجل الحصول عليها، لكن اللي صار أنه بعدين الأحزاب السياسية المنقرضة والأحزاب السياسية الكبيرة اللي هي سيطرت برجالها على البرلمان وعلى الحكومة وعلى مجالس المحافظات، هي الآن تلعب نفس اللعبة، لأنه عندها الإمكانيات وعندها كل الإمكانيات سواء كانت مادية أو معنوية من أن تصعد الناس اللي هم ينتمون إلها، حتى وإن كانوا هذول الناس البعض منهم على الأقل هم غير صفوني. فمشكلتنا أنه تمثيل المرأة كيف راح يكون، هذه من جهة. من جهة ثانية أن المرأة ما زالت وخاصة في محافظاتنا الجنوبية تفتقر إلى كثير من الأشياء اللي تخليها قادرة على أن تكون هي ممثلة حقيقية لأهل المحافظة. يعني لازم إحنا نسوي دورات، لازم نأهل النساء، هي مو رقم، لكن اللي بيصير عندنا أنه هو رقم، وهذا مع الأسف بنعاني بالرجال والنساء. يعني ياريت عندنا 2 نساء يمثلون تمثيل جاد وتمثيل حقيقي أفضل من 100 غير قادرات على التمثيل وغير قادرات على فهم مشاكل العراق ومجتمعها ومحافظتها.
هذا وكشف القاضي المفوض قاسم العبودي مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كشف في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن المفوضية توصلت إلى عدد من القرارات واتخذت إجراءات لضمان حق المرأة في التمثيل في الانتخابات المحلية المقبلة.
بالنسبة لتمثيل المرأة حقيقة كما تعلمين كان هنالك جدل حول ضمان تمثيل للمرأة بنسبة معينة تكون 25%، والحقيقة مجلس النواب ضمن القانون انتخاب مجالس المحافظة هذا النص، لكن بأسلوب آخر مختلف عما كان عليه في القانون السابق، حيث نص أنه يجب أن تكون من بين أو في 3 مرشحين فائزين امرأة، وبالتالي اتخذ مجلس المفوضين الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه النسبة في النظام الخاص التصديق على المرشحين، حيث نص هذا النظام على أن القوائم التي تقدمها الأحزاب يجب أن تضمن تمثيلا للمرأة بنسبة لا تقل عن 25% في كل قائمة. حاليا الاجتماع تم، هذا الاجتماع إقرار نظام التصديق على المرشحين، وبموجب هذا النظام يتم تنظيم الجزء الخاص بالقوائم المرشحين التي ستقدمها الأحزاب تنفيذا لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بما فيها حصة ضمان حصة تمثيل النسوي بما لا يقل عن 25% في كل قائمة، وبعد ذلك ضمان هذه النسبة في توزيع المقاعد.
ما هي الآلية التي ستتبعونها لتحقيق هذا الهدف؟
جيد، هذا السؤال مهم. المرحلة الأولى هي إجبار الأحزاب بأن تتضمن قوائمهم نسبة تمثيل للمرأة لا تقل عن 25%. المرحلة الثانية هي مرحلة تخصيص أو توزيع المقاعد، سيعالجها النظام الخاص بتوزيع المقاعد، والذي سيذكر مجموعة من الإجراءات اللي من شأنها أن تضمن أن تحظى المرأة بنسبة تمثيل داخل المقاعد لا تقل عن 25%، وهذا في تفاصيل كثيرة جدا حقيقة، لأن النظام هذا اللي تم تبنيه نظام الانتخابات ونظام جديد كما علمنا يجمع بين مزايا القائمة المغلقة والمفتوحة.
هذا هو القرار الذي اتخذتموه الآن يعني في هذا الاجتماع الذي يجري حاليا؟
نعم، في هذا الاجتماع القرار اتخذناه هو التصديق على نظام تصديق المرشحين استنادا إلى قانونين، قانون مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجالس المحافظات.
هل هناك تفاصيل أخرى يمكن أن تكشف عنها حضرة القاضي؟
أكيد تفاصيل كثيرة، لأن هذا النظام حقيقة تضمن الشروط الخاصة بأهلية المرشح بالنسبة للوثائق، بالنسبة للعمر، بالنسبة للسجل الجنائي، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالإقامة اللي نص عليها القانون والوثائق المطلوبة لذلك، كما تضمن جملة من الإجراءات التي يجب اتباعها بالنسبة لترتيب القوائم وإعداد هذه القوائم من قبل الأحزاب، كثير من التفاصيل الخاصة بهذا النظام. وبالمناسبة سيتم نشره إن شاء الله غدا أو بعد غد.
يعني حاليا هذا الاجتماع هو يعني آخر خبر، أحدث خبر أنه ممكن واحد يحصل عليه من المفوضية؟
أي نعم، هذا الاجتماع هو خاص كان بالتصديق على هذا النظام، والحمد لله تم إقرارا من قبل مجلس المفوضين بالإجماع، وسيتم نشره غدا إن شاء الله أو بعد غد. إضافة إلى قضية أخرى أيضا مهمة جدا، هي إقرار عدد المقاعد لكل محافظة وفقا لقاعدة البيانات البطاقة التموينية الموجودة لدى المفوضية. تم اليوم إقرار عدد المقاعد لكل محافظة، أي هاي معلومة فرش بعد ما معلن، يعني اليوم تم إقرار عدد المقاعد لكل محافظة وفقا لقاعدة البيانات الموجودة لدى المفوضية والمستندة إلى قاعدة البيانات البطاقة التموينية.
حضرة القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يشارك في منهاجنا المعد لهذا اليوم سعدي توفيق بهذه الأغنية.
العزيز العيان علي.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، عقد الجهاز المركزي للأحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي يوم الأربعاء مؤتمره الإحصائي السنوي الخاص برعاية وزير التخطيط علي بابان لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في العراق للسنوات 2010-2014. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة تتمثل بوكلاء الوزارات والمديرين العامين لدوائر التخطيط والمتابعة في جميع الوزارات. ومن محاوره المهمة هي المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للإحصاء التي تعد الأولى من نوعها في العراق، كما سيتم مناقشة القدرات المالية والإحصائية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية الحالية للنظام الإحصائي الوطني. رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق أشار إلى أنهم سينتهون من وضع الاستراتيجية قبل نهاية العام الحالي. ليث أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
مع تطور الحياة ومفاصلها من خلال المؤسسات والتعاملات، تبرز الحاجة إلى تطبيقات إحصائية ترفد الدوائر المختلفة بمعلومات تساعدها في تطوير عملها. فمع وجود قاعدة بيانات أساسية يعتمد عليها عصر المعلوماتية في مستهل الألفية الجديدة، تتضمن المؤشرات لكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية وغيرها، فإنها سوف تخدم في محصلتها النهائية صانعية القرار لرسم الخطط والسياسات وتنفيذ استراتيجيات التنموية الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية. وبهذا الصدد يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بتصميم استراتيجية وطنية للإحصاء تتضمن إطار شامل لجميع المفاصل، من خلال وضع خطة استراتيجية خمسية انحصرت في الفترة بين عام 2010 و 2014. وبهذا الصدد عقدت وزارة التخطيط الأربعاء مؤتمرا لمشروع تطوير المؤتمر الإحصائي يستمر ليومين. رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق تحدث عن المؤتمر والجهات المشاركة فيه.
هذا المؤتمر يضم نخبة فنية متقدمة من منتجي الإحصاءات ومن مستخدميها، والحقيقة هو شعار المؤتمر يؤكد على قضية تعزيز الصلة بين المنتجين والمستخدمين، إذ لا قيمة للإحصاءات التي نصدرها نحن أو تصدرها أقسام الإحصاء في وزارة الدولة إن لم تستخدم من قبل راسمي السياسات ومتخذي القرارات.
الباحثون في مشروع التطوير الإحصائي استعرضوا الطريقة التي عملوا من خلالها على وضع مسودة الاستراتيجية والآليات التي سيتم التعامل من خلالها مع مصادر المعلومات في وزارات الدولة المختلفة. وقد أوضحت مسؤولة لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإحصاء سلامة مهدي إنهم اعتمدوا على خبرات الدول في هذا المجال.
تم الاطلاع على مجموعة من الاستراتيجيات لبعض الدول العربية مثل قطر واليمن والأردن، وعدد من الدول الأجنبية مثل رومانيا، مولدوفيا، قرقيسيا وأفغانستان. وقد تساءل البعض ليش اختارينا هذه الدول. هذه الدول هي لأنه ساهم البنك الدولي بإعداد استراتيجيتهم، لذلك احنا اطلعنا على أسلوب عملهم لكن اشتغلناها بشكل عراقي.
وفي بلد شهد تراجعا في المعلوماتية ودخول التقنيات الحديثة مثل العراق، برزت بعض التحديات في النظم المعلوماتية أوضحتها سلامة مهدي.
واجهنا صعوبات من خلال العمل الإحصائي مع الوزارات. هناك ضعف بالتجاوب والاستجابة من قبل المعنيين بالعمل الإحصائي في الوزارات لعدم وضع الاهتمام الكامل له، حيث أن العمل الإحصائي عمل منذ الثلاثينات نعمل إحنا على إعداد وإنتاج الإحصائيات، لكن نجد أن الأقسام الإحصائية بالوزارات هي تعمل بأعمال ليست إحصائية وإنما أعمال هامشية.
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أوضح الفائدة من وضع استراتيجية وطنية للإحصاء.
اليوم نحاول أن نعوض ما خسرناه، نحاول أن نبني ما تهدم من الدولة العراقية، وأعتقد أن العمل الإحصائي هو ركن أساسي في بناء الدولة. لا يمكن لهذه الدولة أن تنهض إلا بناء على معطيات وأرقام دقيقة تبصرنا بالواقع بدون رتوش إن صح التعبير. من أجل هذا تنادينا إلى وضع هذه الاستراتيجية التي ستسهم بشكل أساسي في تطوير العمل الإحصائي في الدولة. نعتقد أن هذه الاستراتيجية لو قدر لها التطبيق الكامل والناجح سوف تعزز بشكل كبير جهودنا في مجال الإحصاء، وقد أصبح العمل الإحصائي ألف باء العمل التخطيطي والمادة الأساسية له. ولا يمكن لنا أن نمضي في طريق التطور إلا بالتخطيط، ولا يمكن لنا أن نمضي في طريق التخطيط إلا بالعمل الإحصائي المتقن والكفو.
في حين أشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إنهم سينتهون من وضع استراتيجية قبل نهاية العام الحالي.
حقيقة هذه المسودة ننتظر أن تطور في ضوء هذه الجلسة وفي ضوء ما تردنا من ملاحظات على مدى الفترة القريبة المقبلة، ولكننا في كل حالات نأمل أن ننتهي من صياغتها بشكل نهائي قبل نهاية هذا العام، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء الموقر من أجل إقرارها وتحويلها إلى مشروع وطني كامل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أعلن عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 ورئيس لجنة تقصي الحقائق تحسين كهية أن العمل متواصل في موضوع التعويضات للعوائل المشمولة بامتيازات تلك المادة للمرحلين والوافدين، مبينا في الوقت ذاته أنهم يواجهون عقبة تتعلق بعدم كفاية التخصيصات المالية لعام 2008 لصرف الصكوك، وطالبوا بتخصيصات إضافية من الموازنة التكميلية. كما بين كهية أن هناك مشاكل ومعوقات واجهتهم في لجنة تقصي الحقائق تتعلق ببعض المعاملات المزورة ووجود نقص بالنسبة للوثائق المقدمة من قبل المشمولين بالتعويض. نهاد البياتي، مراسل إذاعة العراق الحرة، معكم من كركوك.
أكد عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 تحسين كهية في لقاء مع إذاعة عراق الحر أن العمل مستمر في إصدار الصكوك للمرحلين والوافدين، وقال أن هناك 92 ألف معاملة للمرحلين و28 ألف للوافدين. وأعلن تحسين كهية عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 ورئيس لجنة تقصي الحقائق:
العمل مستمر متواصل في موضوع تعويضات للعوائل المشمولة بامتيازات مادة 140 من حيث المرحلين والوافدين. تم إرسال لوائح المرحلين 22 مرحلة إلى بغداد، وكل مرحلة تضم 1600 عائلة. تم إرسال هذه اللوائح إلى بغداد لأجل صدور صكوك والحصول على الامتيازات المادية اللي مختار، و 10 ملايين لكل عائلة. بالنسبة للوافدين تم إرسال لحد الآن مرحلة 15 وكل مرحلة 1000 عائلة، أي يعني 15,000 عائلة من الوافدين تم إرسال لوائحهم إلى بغداد لأجل صدور الصكوك بشأن تلك العوائل. نحن الآن أمام عقبة ومشكلة، هو أنه نفذ تخصيصاتنا عام 2008 والصكوك الآن لا تصرف. طلبنا أن تخصص من الموازنة التكميلية لأنه لحد الآن لم تخصص ولم تطلق الصرف، فأمنا أنه هذا الشيء يحصل.
كم عدد المرحلين المسجلين لديكم؟
عدد المرحلين المسجل لدينا هو 92 ألف عائلة، تم إنجاز 50 ألف يعني بالنسبة للوافد والمرحل. يعني عندنا 28 ألف عائلة من الوافدين و92 ألف عائلة من المرحلين، المجموع تقريبا 120 ألف عائلة، ولحد الآن 50 ألف عائلة تم إرسال لوائحهم وأسماءهم إلى بغداد، وهناك من استلم صكوك بحدود تقريبا 25 ألف عائلة، والبقية ينتظرون صدور الصكوك بأسمائهم.
نعم، يعني في لجنة تقصي الحقائق، يعني ما هي أهم المشاكل التي تواجهونها؟
يعني نحن نواجه عملية التزوير، وجود نقص في المعاملات، لأنه نتعامل مع الاستنساخ وليس الوثائق الأصلية. بالتالي يعني قد يعني نحن كلجنة تقصي الحقائق نوافق على مواطن و نجعله مشمول ضمن ضوابطنا، إلا أنه بعد صدور السك يتبين أن هذا الشخص لم يتمكن من أن يعرض مستمسك أصلي، وبالتالي نحجب الصكوك عنه وبالتالي نرسلها مرة ثانية إلى المالية في بغداد.
يعني كم عدد المعاملات المزورة؟
يعني لدينا بالعشرات، وتم مخاطبة اللجنة العليا وإرسال لائحة بالمزورين، لكن الحمد لله والشكر يعني من خلال تقصي قدرنا أنه نسيطر على الوضع. ولدينا أيضا أقراص، أتينا هذه الأقراص من السليمانية ومن أربيل يعني معرفة من هو كان في أربيل أو سليمانية من خلال البطاقة التمنية.
هناك أيضا مسألة 140 تضم أيضا هناك الأراضي المصادرة، يعني أراضي زراعية كبيرة،
يعني أراضي زراعية. وإحنا قرارنا هو إلغاء العقود الزراعية، يعني وليس يعني إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها. نحن لسنا مختصين في إعادة الأراضي لأصحابها أو الشرعيين. نحن صدرنا قرار إلغاء العقود الزراعية التي أبرمت من قبل النظام البائد مع فلاحين من غير منطقة كركوك، لكن يبقى حسم النزاعات وإعادة ملكية الأراضي لأصحابها من مهمة هيئة نزاعات الملكية.
كان هذا لقاء مع عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 تحسين كهية، تحدث عن سير عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
سيدتي وسادتي، أعلن مدير بيطرة دهوك الدكتور لقمان طيب ظهور 43 حالة بمرض الأنثراكس أو ما يسمى بالجمرة الخبيثة بين المواشي في منطقة نهلة التابعة لقضاء عقرة جنوب شرقي محافظة دهوك، موضحا أنه تم التخلص من الحيوانات المصابة والقيام بعمليات تلقيح واسعة للحيوانات في القرى المجاورة للمنطقة. كما أشار الدكتور طيب أن هذا المرض ينتقل إلى الإنسان، فمن الضروري عدم شراء الحيوانات من المناطق المصابة والابتعاد عن أكل لحومها والالتزام بتعليمات الكوادر البيطرية في المنطقة. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
أفاد مصدر من مديرية بيطرة دهوك أن حالات من مرض الأنثراكس أو ما يسمى بالجمرة الخبيثة التي تصيب المواشي قد ظهرت في منطقة نهلة التابعة لقضاء عقرة في محافظة دهوك. وبحسب قول الدكتور لقمان طيب مدير بيطرة دهوك، فإن عدد الحالات التي ظهرت بين هذه الحيوانات قد وصلت إلى 43 حالة.
لقد ظهرت أول الحالات المشتبهة بها بحالة الأنثراكس أو الجمرة الخبيثة في منطقة نهلة تابع لقضاء عقرة لناحية دينارته في محافظة دهوك، وتم أخذ المسحات الدموية الخاصة بهذا المرض وتم تصبيغها وتشخيصها من قبل مديرية بيطرة دهوك في محافظة دهوك، وكانت النتيجة بوزيتيف لمرض أنثراكس. وفي الحال تم إبلاغ جميع الجهات ذوي العلاقة ومنها وزارة الصحة ومديرية العامة للصحة وكذلك قائمة مقامية قضاء عقرة ومحافظة دهوك، حيث كانت نسبة النفاق أو عدد الحيوانات النافقة من الأغنام والماعز والأبقار 43 حالة، والحالات المصابة بين الإنسان وصلت إلى 43 حالة، وهي حالات الجلدية الخفيفة ولا تضطر إلى الخوف والارتباك.
وللسيطرة على هذا المرض بيّن طيب أنهم قاموا خلال الأيام الماضية بحملة تلقيح واسعة للحيوانات في القرى المتواجدة في المنطقة والبالغ عددها 15 قرية.
أثناء اجتماعات متكررة ومكثفة مع الجهات المعنية تم اتخاذ إجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض، وهي منع تجوال أو نقل الحيوانات من المنطقة المصابة إلى مناطق أخرى، وتم بالتشاور مع الجهات البيطرية في المنطقة إعطاء المضادات الحيوية طويلة الأمد للحيوانات المصابة وغير المصابة للمنطقة المعرضة للإصابة. والحمد لله نتيجة لهذه المضادات الحيوية تم وقفة حالات النفوق بين الحيوانات.
سليم يونس أحد فلاحي منطقة نهلة والذي أصابت بعض حيواناته بهذا المرض قال:
قبل عدة أيام لاحظنا وجود حالات مرضية بين المواشي والحيوانات، وقمنا بإبلاغ فرق البيطرية في منطقتنا لاحظوا وجود نفوق بين المواشي والحيوانات وأبلغونا بوجود حالة مرضية وهي جمرة الخبيثة. في البداية خفنا أن تزيد هذه الحالات وتنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، ولكن تمت معالجة هذه المشكلة وتم إعطاء لقاح ضد هذا المرض والحمد لله.
إلى ذلك أشار الدكتور لقمان طيب إلى أن هذا المرض متواجد في العراق منذ زمن بعيد.
هذا المرض موجود في العراق منذ أزمان وأزمان وقرون، ولكن اندلاعها قليل، حيث يجري تلقيح الحيوانات في عدة مناطق من كردستان والعراق بصورة عامة دوري وسنوي.
وأشار طيب إلى أن هذا المرض من الممكن أن ينتقل إلى الإنسان أيضا.
يجب اتباع جميع إرشادات التربية الجيدة الصحيحة اللازمة، يجب اتخاذها وتطبيقها بحذافيرها. ثانيا، عدم شراء حيوانات من مصادر غير معروفة، يجب أن تكون ملقحة أو مزودة بشهادة بيطرية. ثانيا، يجب أن لا تشتري حيوانات في المناطق المصابة، وعدم تجوال حيوانات من مناطق مصابة إلى مناطق سليمة، وعدم ذبح حيوان مشكوك به، ويجب دفنه في عمق مترين تحت الأرض خوفا من افتراسها من قبل الحيوانات البرية، وكذلك ظهورها عند جريان ماء بشكل كبير مثل الفيضانات وإلى آخره.
جدير بالإشارة أن وزير الزراعة في إقليم كردستان كان قد قام بزيارة إلى هذه المنطقة قبل يومين للإطلاع عن كثب على الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار هذا المرض. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، ينتاب الوسط النسوي العراقي شعورا بالقلق والتوجس إزاء حظوظ المرأة في الانتخابات المقبلة التي ستجري نهاية العام الحالي وفق نظام القائمة المفتوحة. عضو مجلس النواب العراقي ألا طالباني تحدد مصدر القلق من نظام القائمة المفتوحة بنقطتين: الأولى تتعلق بعدم تقبل المجتمع العراقي بنسائه ورجاله لمفهوم التمثيل السياسي للمرأة، وقصور الأحزاب السياسية في تهيئة المرأة لكي تكون في مركز القرار السياسي. وتقود المنظمات النسوية العراقية تحركا باتجاهات متعددة من أجل وضع آلية جديدة تضمن حصول المرأة على حصتها كاملة في مجالس المحافظات. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
على الرغم من نص قانون انتخابات مجالس المحافظات على تحديد نسبة 25% من تلك المجالس للنساء، إلا أن الوسط النسوي العراقي ما زال يشعر بالقلق والتوجس إزاء حظوظ المرأة في الانتخابات المقبلة التي ستجري نهاية العام الحالي على وفق نظام القائمة المفتوحة، وهو النظام الذي يشكل مصدر القلق النسوي كما تشير عضو مجلس النواب العراقي آلة طالباني.
القائمة المغلقة طبعا كانت ستضمن تمثيل ما لا يقل عن 25% اللي هي المادة 11 من القانون، مثل ما صار في انتخابات السابقة وفي انتخابات مجلس النواب أيضا اللي هي ترشيح اسم امرأة بعد كل اسمين لرجل. هذا طبعا هناك نوع من الضمان لوجود نسبة ثلث المرأة. القائمة المفتوحة طبعا مع إيجابياتها الكثيرة هناك تخوف لأن المرأة ستكون تمثيلها أقل من مستوى الطموح.
وتحدد طالباني في تصريح لإذاعة العراق الحر مصدر القلق من نظام القائمة المفتوحة بنقطتين:
أولا، مفهوم التمثيل السياسي للمرأة لم يصبح مهضوما بعد في العراق أو مقبولا بالشكل الذي نطمح أو نرجو، لأنه لا زالت المرأة لا تؤمن بالتمثيل السياسي للمرأة، يعني لا يزال المجتمع برجاله ونسائه لا يرون المرأة ممكن أن تكون سياسية وتمثلهم وتكون موجودة في مراكز قرار. النقطة الثانية بأنه أيضا الأحزاب السياسية وحتى في أوساط غير السياسية لم نحاول خلال سنوات فائتة أنه نهيئ المرأة لتكون في مركز قرار السياسي.
لكن الناشطة النسوية ورئيس رابطة المرأة العراقية هناء أدوار تحصر أسباب التوجس بالمجتمع الذي تقول إنه ما زال مجتمعا ذكوريا.
مجتمعنا مجتمع ذكوري، مجتمع فيه يقبل الرجل أكثر ما يقبل المرأة أن تتصدر المجالس وأن تتصدر المحافل وأن تتصدر المنابر. وبالتالي في مجالس المحافظات، وهسه الغالب الطابع الغالب راح يكون الطابع العشائري، الطابع القبلي، الطابع الشخصي اللي يعني ينطي واجهة محددة.
وتقود المنظمات النسوية العراقية حملة باتجاهات متعددة من أجل وضع آلية جديدة تضمن حصول المرأة على حصتها كاملة في مجالس المحافظات.
هناك آلية اللي ناقشناها مع الأمم المتحدة في العراق الذين ساعدونا كثيرا، وكان هناك أكثر من لقاء وأكثر من جلسة مع خبرائهم. فكرة القاسم المشترك في عدد الكراسي مثلا في مجلس القائمة الواحدة بأنه يتوزع مرة أخرى حسب التسلسل، فتكون مثلا الأقل عددا من أكبر العدد من النساء في مكان أقل عددا من الأصوات من تسلسل الرجال. يعني هناك آلية ولكن أيضا تطبيقها ليس بالسهل.
أما نتائج التحرك النسوي مع مفوضية الانتخابات فتشير إليها هناء أدوار:
مصدر القلق أنه كان يتصور البعض أنه إذا ما حازت على العتبة المحددة أو الحد المحدد للفوز بمقعد في مجلس المحافظة قد يعني ذلك حرمان المرأة من المقعد. لكن بالحقيقة بالتفاهم مع أيضا مفوضي المستقل للانتخابات وأيضا من الواضح من المشرعين أنه ما دام القانون قد حدد نسبة تمثيل للمرأة بنسبة لا تقل عن 25 فيعني ذلك بالضرورة أيضا إيجاد أنظمة ملائمة تحقق ذلك بالرغم من عدم حصول المرأة على العتبة المحددة أو الرقم المحدد للفوز بمقعد مجلس المحافظة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان إلزام مجالس المحافظات بنسبة 25% للنساء يشكل محاباة للمرأة في الظرف الراهن كما تشير بعض القوى السياسية العراقية، تقول أدوار:
هذه من تنتهي مسألة التمييز التاريخي ضد المرأة، من يتحلى المجتمع بوعي عالي وبمسؤولية أنه المجتمع ومناصب ومناصب صنع القرار تتحدد بوجود الجنسين وليس الجنس الواحد.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية. أما الآن سيداتي وسادتي فنقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على الأزمة المتواصلة للقطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا وتأثيرها في الاقتصاد العالمي وأسواق الخليج.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الضوء على الأزمة المتواصلة للقطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا وتأثيرها في الاقتصاد العالمي وأسواق الخليج، وذلك عبر مقابلة مع المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة. ما تزال الأزمة التي نشأت في أسواق المال الأمريكية نتيجة انهيار أو إفلاس بعض المؤسسات المصرفية العريقة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي برمته، ولم تفلح خطة الإنقاذ التي أعدتها الإدارة الأمريكية بكلفة 700 مليار دولار وحازت على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي بعد مناقشات مستفيضة، لم تفلح في الأيام الماضية بتهدئة الأزمة التي امتدت إلى بعض الدول الأوروبية والآسيوية، لكن مسؤولين في واشنطن أكدوا أن النتائج الإيجابية لخطة الإنقاذ سوف تظهر خلال الفترة المقبلة. هذا فيما تواصل الحكومات الغربية والبنوك المركزية جهودا منسقة من أجل التصدي للأزمة، خاصة وأن أجواء القلق التي اجتاحت العديد من الدول باتت تؤثر بشكل ملحوظ على مؤشرات البورصات العالمية. ويتفق محللون اقتصاديون أن هذه الأزمة التي نشأت نتيجة انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة وتزايد الديون غير المسددة هي أسوأ أزمة تواجه النظام المصرفي في 80 عاما. وفي منطقة الخليج ذكر مسؤولون اقتصاديون أن الانخفاض الذي شهدته مؤشرات الأسهم في بعض البورصات المحلية مؤقت، ولتحليل تداعيات الأزمة المتواصلة في أسواق المال الرئيسية على الاقتصاد العالمي ومنطقة الخليج أجريت المقابلة التالية مع المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة، رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت الاستثمارية في الرياض. خطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها الكونغرس بمجلسيه لإنقاذ القطاع المالي في الولايات المتحدة كان من المؤمل أن يكون لها نتائج إيجابية، ولكن يبدو في اليومين الماضيين تحديدا انتشرت الأزمة أو ملامح أزمة إلى أماكن أخرى في العالم، يعني خاصة الولايات المتحدة، بل وتعدى ذلك إلى يعني منطقتنا العربية. كيف تفسر ذلك؟
وفي الحقيقة الإقراء خطة الإنقاذ الأمريكية كان من المفترض أن تعكس تأثير إيجابي على الأسواق العالمية، لكن ما حدث في الحقيقة هو عكس ذلك. نتيجة المخاوف لدى المستثمرين في الأسواق العالمية أن خطة الإنقاذ قد لا تكون كافية، وأن هاجس القلق لا زال هو المسيطر أو المشهد السائد في الأسواق العالمية. لكن هناك مرة آخر هو أن الأسواق المحلية والأقليمية مستغرب جدا أن نلاحظ التأثير المباشر والمبالغ فيه لما يحدث في الأسواق العالمية، إذ غير غائب عن أنظار جميع المحللين الاقتصاديين والماليين أن النتائج المالية في الشركات المدرجة في الأسواق المحلية لا زالت تسجل نمو في الأرباح أو على الأقل استقرار، وبعد مرور سنة من بدء الأزمة التي بدأ في منتصف العام 2007 لن نرى أي بنك قام بالإفلاس أو تخصيص مبالغ ضخمة أثرت على مركزه المالي من حيث التضرر بالأزمة المالية العالمية. إذن واضح أن هناك فصل بين الوضع الاقتصادي المنتعش في الأسواق الإقليمية والأسعار الأسهم التي تمثلها هذه الشركات، بينما ما يحدث في الأسواق العالمية هناك ترابط من حيث أن هناك سلسلة انهيارات حدث في بعض البنوك، أيضا عمليات إنقاذ سمعنا عنها لبعض البنوك، وهو ما دفع الحكومات الغربية لمحاولة التدخل لضخ سيولة كافية في الأسواق الائتمانية في تلك الأسواق. لذلك ما أسواق الأسهم العالمية تبدو تعكس الصورة السلبية والمتشائمة للوضع الاقتصادي في تلك الأسواق، بينما الأسواق المالية الأقليمية تبدو الآن منفصلة عن الوضع الاقتصادي في المنطقة.
ولكن ما هي أسباب تدني يعني بعض المؤشرات في بعض البورصات العربية خلال اليومين الأخيرين؟
هي مشكلة الثقة، هو ما يحدث الآن هي عامل نفسي، قلق نفسي. المسيطرون دائما في الأسواق العالمية هم الشركات الاستثمارية والصناديق السيادية والصناديق الاستثمارية، هم يشكلون الغالبية الكبرى من التداولات، وبذلك هم يؤثرون على قيمة الأسهم في تلك الأسواق، بينما ما يحدث لدينا مؤثرهم الأفراد وكبار المتعاملين وبعضهم مضاربين. فلذلك تبدو العملية الآن مختلفة لدينا في الأسواق المحلية، لأن المسيطر في قيمة التداولات في الأسواق المحلية هم المستثمرون الأفراد وليس المؤسسات الاستثمارية، هم المحترفين الاستثمار خلينا نسميهم.
هل تعتقد أن هؤلاء الأفراد يعني مثلا يستغلون هذا الوضع؟
بعضهم نعم، أعتقد أن بعض وبالذات كبار المضاربين يجون استغلال الأوضاع ويدفعون بالسوق من خلال عرض كميات كبيرة في الأسهم ضمن محافظة، لأنهم من كبار مضاربين ولديهم تأثير مباشر، ولسيما إذا علمنا أن قيمة التداولات منخفضة جدا في الأسواق أصبحت الآن، وبالتالي على سبيل المثال في السوق السعودي الآن قيمة التداول المتعدلة اليومي 2 مليار، وأمس كانت حدود مليار ونصف، وبذلك تبدو هذه القيمة ليست بصعبة المنال على عدد محدود من المضاربين للسيطرة عليها، وبذلك يبدو أن كل عملية تراجع وتلاها أيضا الارتفاع، ولاحظنا ذلك منذ بداية العام أن هناك عدد من المرات تراجع خلال السوق بنسب معينة 10-15%، وعاد وارتد خلال فترة أسابيع قليلة، وخلال فترة الارتداد نلاحظ أن هناك مكاسب يحققها هؤلاء المضاربون. إذا من المستفيد بالنهاية من هذه التراجعات؟ لا يبدو أن أحد المستفيد غير المضاربين.
طيب أستاذ هشام التفاحة، بعيدا عن البورصات قليلا يعني لننظر إلى اقتصادنا يعني في المنطقة الذي يعتمد أساسا على النفط، يعني أيضا نتيجة الأزمة التي يعني حدثت في الولايات المتحدة ويبدو أنها انتشرت إلى أوروبا وأجزاء أخرى، أثر ذلك أيضا على أسعار النفط التي يعني تراجعت في الآونة الأخيرة إلى حوالي $90 للبرميل. يعني ألا ترى أن هذا أيضا سوف يؤثر على اقتصاد المنطقة إذا استمرت الأزمة، وربما ينعكس على أوضاع البورصة أو البورصات الخليجية بشكل غير مباشر؟
أخي الكريم، أسعار النفط بعد تراجعها كما قلت الآن هي على مستوى $90، لا ننسى أن $90 هو لا يزال مرتفع مقارنة بالعام الماضي، يعني العام الماضي اللي هو متوسط سعر النفط كان حوالي $72، فتسعين هي ارتفاع بنسبة حوالي 25% عن العام الماضي، فهنا هو ليس سعر منخفض، هو سعر منخفض مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله سعر النفط البالغ $145، والذي كان أيضا هو مستوى غير مبرر ومرتفع جدا. أنا أرى برأيي أن سعر النفط حتى لو وصلت $80 أو $70 فهي تظل منطقية وواعدة لتحقيق استقرار في اقتصادات المنطقة، خصوصا إذا علمنا أن معظم اقتصادات المنطقة وبالذات مناطق دول الخليج تبني ميزانياتها على أسعار متحفظة جدا لأسعار النفط. أيضا كذلك أن المستويات القياسية لأرباح الشركات المدرجة في الأسواق المدرجة في الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية سجلت في العام 2006 وفي العام 2005 وبداية العام 2007، تلك الفترة التي شهدت أعلى مستوى في الأرباح. طب في تلك الفترة كانت أسعار النفط في حدود 60-70، كانت أقل من الآن، فليس بالضرورة أن تراجع أسعار النفط يؤدي لتراجع حاد في أسعار أو في أرباح الشركات المدرجة.
صحيح، ولكن أستاذ هشام، ماذا لو انتعشت الأوضاع، يعني كما تقول الإدارة الأمريكية، خلال شهر أو شهرين، وعند ذاك يمكن نرى يعني ارتفاعا جديدا لأسعار النفط؟
قد يحدث ذلك، لكن كما قلت لك أن من يكبح اللي هي عامل المخاوف لدى المتعاملين في الأسواق العالمية، ويريدون أن يروا بعض الاستقرار في الأزمة المالية، يريدون أن يروا ذلك كنتائج مالية في الشركات، لذلك فهم يقرؤون النتائج المالية ويتابعون نتائج الشركات والوضع الاقتصادي، فهم يريدون أن يروا أرقاما تعكس استقرار أوضاع المالية، مثل انخفاض معدل البطالة، بدء النمو الاقتصادي بالاستقرار وليس التراجع كما يحدث في أمريكا. النتائج المالية الشركات تظهر على الأقل استقرار وليس تراجع، ولا يدون أن يروا مخصصات خسائر ضخمة كما لاحظوها في الأرباع الماضية. لكن الآن ما يؤثر على عمل الثقة لدى المتعاملين في الأسواق المحلية، هم يريدون أن يروا انتعاش الأسواق العالمية ويتجاهلوا النتائج المالية المنتعشة في الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية. لذلك أنا برأيي هناك فريقين في الحقيقة في الأسواق العالمية، فريق متشائم وفريق متفائل. نرى الفريق المتفائل يعكس تأثيره على العملات وخصوصا في الدولار، نرى ارتفاع الدولار مقارنة باليورو، والفريق المتشائم يعكس تأثيره على الأسواق العالمية وأسواق الأسهم في داو جونز ونازداك. ولكن يجب أن لا ننسى أن في ظل زوبعة المشاكل الاقتصادية في أمريكا والولايات المتحدة وفي الأسواق العالمية، أن لا زالت الأسواق العالمية كداو جونز ومؤشر ناسداك تسجل تراجعات أقل بكثير من التراجعات في الأسواق المحلية.
طيب سؤال أخير أستاذ هشام تفاحة، بالنظر إلى ترابط العملات المحلية بالدولار، هل يمكن لمنطقتنا يعني أن تتجنب نتائج سلبية قد تنتج عن أي أزمة مشابهة في المستقبل؟
هو كما تعلم الأخ ناظم، الاقتصاد العالمي بات أكثر ترابطا من قبل 3 سنوات 4 سنوات مع وجود منظمة التجارة العالمية والعوامل الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العالمي. لكن التأثير الذي قد يكون سلبي جدا هو في حال التراجع حاد في سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفاع السلع، لأن السلع مقيمة بالدولار الأمريكي، وأسواق السلع العالمية دائما تتداول بالدولار الأمريكي. ولاحظنا بالفترة الأخيرة أنه أسعار النفط كانت ترتفع مع انخفاض الدولار الأمريكي، وعند الدولار الأمريكي ينتعش فأسعار النفط تنخفض، وأيضا ليس أسعار النفط من السلع الأخرى. فلذلك هي عملية تحوط لدى المتداولين في الأسواق العالمية، أنهم يلجؤون إلى شراء السلع عند انخفاض الدولار. فلذلك إذا في حال انخفض الدولار الأمريكي مستويات حادة جدا، وبذلك بات ذلك قد يشكل تهديد لدينا بشأن التضخم المستورد. لكن لا ننسى أن في حال تراجع حاد في أسعار صرف الدولار الأمريكي، سترتفع أسعار النفط من جديد، وبذلك فالتأثير متوازن هنا، أنه سعر صرف الدولار الأمريكي الذي ترتبط به العملات الخليجية، معظم العملات الخليجية قد يرتفع قد ينخفض، ولكن ترتفع أسعار النفط اللي هو المؤثر البارز في ميزانيات الدول الخليجية، فهي زي عملية أوفسيت أو توازن في التأثير.
المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة، رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت الاستثمارية، متحدثا لإذاعة العراق الحر من الرياض، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.